وضع الرب على قلبي أن نتشارك معا ببعض الأفكار من كلمة الله عن السجود، السجود الصحيح ما هو وكيف يكون. هقرأ من عدة أجزاء من كلمة الله. هقرأ أولا من سفر الخروج أصحاح 34، خروج 34 عدد 5، من سفر صموئيل الثاني أصحاح 15، 30 صموئيل الثاني 15-30، ثم من رسالة العبرانيين أصحاح 11-21، ثم أقرأ من كلمات المعلم، من كلمات ربنا يسوع في إنجيل متى أصحاح 4 أقرأ عبارة، وإنجيل يوحنا أصحاح 4 أقرأ بعض العبارات. الحديث عن السجود حديث ذو شجون، وأقصد بأنه ذو شجون يعني متشعب وله شعاب كثيرة. ولا أعتقد أن في فرصة كهذه أستطيع أن أطرق كل ما على قلبي في هذا الأمر المهم والعظيم، لكن على قدر ما يعطينا الرب بمعونته وقيادة روحه سأحاول أن ألمس بعض الأفكار الرئيسية التي أرجو أن الرب في نعمته يستخدمها لكي تساعدنا أن نكون هؤلاء الساجدين الحقيقيين، ساجدين حقيقيين. وأبدأ حديثي أحبائي وأقول أن السجود طبقا للمعنى الاختباري له، ليس طبقا للمعنى اللغوي للكلمات التي قيلت في الكتاب. بعد شوية يمكن أقول المعنى اللغوي للكلمات، لكن طبقا لاختبار رجال الله على مر العصور، رجال الله اللي دخلوا في علاقة حقيقية حقيقية مع الله، كان ليهم تعريفهم ووصفهم لما يسمونه سجود. فماذا قالوا؟ قالوا مثلا أن السجود هو أسمى صور العلاقة بين الإنسان والله، وقالوا أيضا أنه هو الشكل الوحيد اللائق بعلاقة المخلوق بخالقه. إخوتي الأحباء، أنا كمخلوق ما يليق بي من علاقة تربطني بالخالق هي أن يكون هو إلهي وأكون أنا ساجدا له. هذا هو الشكل اللائق. صحيح هو في نعمته جعلني ابنا، جعلني خليلا وحبيبا وصديقا، لكن ما يشرف المخلوق جدا أنه تربطه بالخالق علاقة السجود. هو سيدك فاسجدي له، هذا ما يليق به. قيل عنه أن الإنسان لا ينسجم ولا يصل إلى أسمى حالاته النفسية والروحية إلا عندما يكون في وضع السجود لله. قيل عنه أنه سكيب النفس المستريحة في محضر الله. قيل عنه أنه عمل السماء وأسمى امتياز يعمل ويمارس على الأرض. قيل عنه أنه مشغولية النفس لا باحتياجاتها ولا حتى ببركاتها، لكن النفس مشغولة بالله بذاته. قيل عنه هو فيض القلب الشبعان بمن هو الله. ويعوزنا أحبائي الوقت لأعدد ما اختبره رجال الله الحقيقيون ووصفوه على أنه هو السجود. لكن أيضا أحب أقول حاجة كمدخل قبل ما أتكلم شوية عن السجود الحقيقي، حاجة أتمنى أن احنا نتعلمها ونعلمها لأولادنا من الصغر. في حاجات كده بنعلمها لأولادنا زي الأحجيات، فلبس كده يبقى فيه أحجية تنتشر ونعلمها لأطفالنا. إيه هم أول غلطتين غلطهم الإنسان؟ ها؟ إيه هم أول غلطتين غلطهم الإنسان؟ أحجية لطيفة ممكن نعلمها لأولادنا، لكن هيبقى ليها مردودها الإيجابي الحلو إن شاء الله لما يكبروا إذا تأنى الرب. أعتقد إحنا عارفين الغلطتين دول. أول غلطة عندما أخطأ آدم وسقط وتعرى، أول غلطة غلطها بعد دخول الخطية، أول غلطة أنهما خاطا أوراق تين. أول غلطة غلطها حاولوا يعالجوا آثار الخطية بأنفسهم. دي أول غلطة سجلها الكتاب للإنسان بعد دخول الخطية إلى العالم. والغلطة دي معروف معناها، غلطة من جهة الخلاص، حاول أن يستر نفسه ونجح في أن يستر نفسه، لكن في غباء وسذاجة وجهل لم يدري أنه ستر نفسه أمام الآخرين، لكن لم يستر نفسه أمام الله. وإلى اليوم هذا الخطأ شائع بشكل مخيف وسط الناس، إنهم يستشعرون أثار الخطية في أنفسهم، بيحس إن في خطية، وإحساسه بالخطية بيزعجه. أوعوا تفكروا إن في إنسان على وجه الأرض لم يستشعر يوما أثار الخطية. حتى الملحدين، قرأت في كتاب قصة الحضارة لديورانت، مش كتاب روحي، عن فولتير الملحد الذي هاجم الكتاب المقدس كثيرا. قرأت عنه كيف عاد في نهاية حياته إلى فرنسا بلاده، وأراد أن يقبل أيادي رجال الدين ويستسمحهم، أراد أن يحصل منهم على غفران لأنه كان يستشعر خطاياه. وعندما اقتربت لحظات الموت كان يصرخ صراخا عنيفا. حتى رؤساء الكهنة الذين عاشوا في رياء وكذب كبير، عندما انحنى الرب يسوع في يوحنا 8 كانت ضمائرهم تبكيهم. اخوتي الاحباء، لا تصدقوا ان كل انسان على وجه الارض حتما في يوم او في ايام حتما سيستشعر اثار الخطية، الا انه بعد استشعار اثار الخطية هنا يأتي الخطأ، انه يحاول ان يعالج هذه الاثار بنفسه فيتدين. ولكل ثقافة ولكل عصر ولكل مجموعة من البشر لهم دياناتهم الجاهزة المعلبة المجهزة التي تقدم بسرعة للذي يستشعر خطاياه لكي يهدأ الضمير. وتنجح هذه الأشياء الجاهزة في أن تريح الإنسان، تستره زي ما حصل مع آدم. أخطأنا، تعرينا، لكن حلينا المشكلة. انظري إلي يا حواء، وحواء تقول له انظر إلي يا آدم، إحنا الاثنين مستورين. نجحت أوراق التين في أن تسترهما أحدهما عن الآخر، وده اللي عمله الدين في الناس. والناس في غباء وجهل، كل اللي بيهمها رأي الناس. أنا كده كويس؟ كده كويس يا حضرة الخادم؟ أنا كده كويس يا حضرة الأسيس؟ أنا كده كويس يا أبونا؟ أنا كده كويس؟ خلاص، ما دام دول قالوا كويس يبقى أنا كويس، خلاص. لكن هؤلاء جميعا في غباء وجهل لا يدرون انهم في يوم من الايام هيقفوا مش في حضره الخادم ولا عند حضره القسيس، لكن هيقفوا عند حضره الله. وساعتها لن يجدوا شجرا يختبئوا وراءه، حتى مش هيقدروا يقولوا له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فاختبأت، لانهم اين سيختبئون عندئذ؟ سيقفون أمام الجالس على العرش الذي من وجهه هربت السماء والأرض. وسيكتشفون أنهم عرايا، وأن تدينهم لسنوات طويلة نجح في أن يجلب لهم رضا رجال الدين ومديح الناس الذين حولهم، لكن لم ينجح أن يسترهم أمام عيني الله وقداسة الله، إلهنا الذي هو نار آكلة ومخيف هو الوقوع في يدي الله. دي الغلطة الأولى اللي لازالت منتشرة إلى اليوم. الغلطة الثانية، الغلطة الأولى بخصوص الخلاص، الغلطة الثانية بخصوص العبادة. أراد الإنسان أن يقترب إلى الله، وكان أول من اقترب إلى الله هو قايين، واقترب بطريقة خاطئة. ولغاية النهاردة أحبائي الناس بيغلطوا الغلطتين دول، طريقة خاطئة للخلاص، طريقة خاطئة للعبادة. خلونا أقولها بلغة تاني، الناس عايزة تخلص بطريقتها، والناس عايزة تعبد بطريقتها، والناس مش عاجباها طريقة الله للخلاص، والناس مش عاجباها طريقة الله للعبادة، والناس مش فاهمة ان الله حدد طريقا للخلاص، والناس برضو مش فاهمة ان الله حدد طريقا للعبادة، والناس مش فاهمة ان الله لم يترك مسألة الخلاص لاقتراحات الناس، وايضا لم يترك مسألة العبادة لاقتراحات الناس. فكثرت طرق الخلاص وكثرت طرق العبادة. والله يا اخوتي الاحباء كم ارتعب عندما ارى اشياء هي من صنع الانسان تعطى هذا العنوان الشريف الكريم، سجود عبادة، وما ابعدها عن ان تكون سجود او عبادة. انه شيء خطير يا احباء. اخوتي الاحباء لا تنسوا حقيقة خطيرة، ان حقيقة عظيمة كحقيقة التبرير بالايمان ظلت تحت أكوام التراب لمدة 1000 سنة أو أكثر، إلى أن أخرجها من تحت التراب لوثر عندما أعلن صيحته الشهيرة البار بالإيمان يحيى. وأكاد أقول يا أحبائي أنه للأسف أن مفاهيمنا للعبادة أيضا ضاعت، وتصوراتنا عن السجود، تصورات المؤمنين أحيانا عن السجود، تصورات خاطئة. أقف عند قايين شوية وبعدين أروح لطرق الناس للعبادة، وأقول عن طرق الناس للخلاص وطرق الناس للعبادة، أقول عنها ما قاله الحكيم: توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. وأقول أيضا قول الحكيم: المتكل على قلبه هو جاهل. من يثق أن ما يعمله صواب ولم يرجع ليرى ماذا يقول الكتاب؟ ليس عندي وصف له إلا وصف الكتاب، أنه متكل على قلبه، والمتكل على قلبه هو جاهل. لكن آه يا أحبائي كم نحتاج أن نرجع لكي نستنير بنور الله، إعلام الله. هل تعلموا أحبائي أننا سنظل حتى لحظة لقاء الرب هناك ظلمة في أذهاننا تحتاج لنور الكتاب انه هو يبددها؟ هل انتم مقتنعين بكده؟ اه يا احبائي، اه من الشر، اه من هذا الشر، انه شر، صدقوني شر 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 شر. اذهاننا تحوي ظلمات كثيرة لا يبددها الا نور الاعلان. ادي بنقعد قدام الكتاب، ادي بقول له يا رب بنورك ارى. حفظناه، عرفناهم، تعلمناهم، طلعنا فيها من صغرنا، تعلمناها دي تمشي كده ودي تمشي كده. دين يا حبيبي، دين. كل شخص بطبعه متدين ويلبس شكلا خلقته له عائلة. أنا متدين وأنت متدين، أنا طلعت في عيلة أرثوذكسية الدين بتاعي هيبقى دين أرثوذكس، أنت طلعت في عيلة بلموسية الدين بتاعك هيبقى دين بلموس. بس في الاخر قدام الله انا متدين وانت متدين، رغم ان عبادتي بتختلف عن عبادتك وشكلي من بره غير شكلك وصلاتي غير صلاتك وطريقتي غير طريقتك، بس في الاخر احنا قدام الله احنا الاثنين متدين. كارثة، مصيبة سودة صدقوا. تعرفوا ليه مصيبة سودة؟ لانها مش هتتكشف الا في لحظة مجيء رب، وكل واحد مطمن روح. انت مطمئن؟ تقول لا انا فاهم. طب وفكرك اللي بره مش مطمن؟ ده مطمن اكتر منك جدا وبيعتبرك انت غلبان خالص، مسكين، مش فاهم، انت ضايع زي ما انت بالظبط، حاسس ان هو ضايع ومسكين، وانتوا الاثنين في الواقع ضايعين. بنضحك يا احبائي مع ان في قلبي حزن عظيم ووجع. ايه مشكله قايين؟ انه يريد ان يعبد الله. قايين عايز يحضر اجتماع عباده، قايين عايز يمارس السجود. قايين، اسمعوا يا احبائي اقولها بملء الفم وانا في حضره الله وضميري مستريح، قايين يريد ان يسجد وفكر في ان يسجد. وسجوده يتلخص في كلمتين، انه ذهب الى لدن الرب وانه قدم للرب. هذا ما يقوله الكتاب، لانه بعد ما وقع عليه القضاء يقول الكتاب فخرج قايين من لدن الرب. اذا قايين ذهب الى لدن الرب وقايين قدم للرب، وقدم افضل ما عنده للرب لانه قدم من اوائل اثمار الحق للرب. لكن الرب نظر الى هابيل وقربانه، اما الى قايين وقربانه فلم ينظر. قايين ذهب الى لدن الرب ليسجد للرب، قايين قدم للرب، الرب لم ينظر لمن اتى اليه وقدم له. قد تكون انت وقد اكون انا كثيرا ما فعلنا هذا، ذهبنا الى محضر الرب وقدمنا للرب ومش واخدين بالنا ان الرب مش طايق حتى يبص. ايه المشكلة؟ شوفوا احبائي، تعلمت شيئا خطيرا ارجو ان الرب ينير اذهاننا اليه، اننا ليس عندنا مانع بالطبيعة كبشر، ليس عندنا مانع ان نعبد الله، ليس عندنا مانع ابدا ان نسجد لله، ليس عندنا مانع ان نحترم امور الله، لكن عندنا الف مانع ان نواجه الله او نواجه انفسنا. هقول كلامي ده تاني، ليس عندنا مانع ان نعبد الله ونسجد لله، ليس عندنا مانع ان نحترم امور الله، لكن عندنا الف مانع ان نواجه الله او نواجه انفسنا. نحن نهرب دائما من مواجهة القدوس مع أننا على استعداد أن نتعامل مع المقدسات. نحن على استعداد أن نستعمل الروحيات، لكننا لا نلتقي بالله الذي هو روح. نحن نخاف من مواجهة الله ونتجنب هذه المواجهة، ومش بس بنحاول نتجنب مواجهة الله لكن أيضا نتجنب مواجهة أنفسنا. وعلى فكرة هذا ما كان يتجنبه قايين، مواجهة الله ومواجهة نفسه. تعرفوا ليه أحبائي؟ لأنه إذا واجه نفسه لن يكتشف إلا حقيقة واحدة، أنه فاسد. إذا واجه الله لن يكتشف إلا حقيقة واحدة، أن الله قدوس. وعندما أكون أنا فاسد والله قدوس فلا حل أمامي إلا الذبيحة، وهنا يبرز دور ذبيحة المسيح. لكن قايين مش عايز يواجه نفسه ومش عايز يواجه الله، وبالتالي ما شعرش باحتياجه لإيه؟ الذبيحة. ما تلزموش، ما تلزموش. يقينا كان هناك إعلان من الله أن الاقتراب إلى الله يكون من خلال الذبيحة. وليه بقول يقينا؟ لأنه معظمنا يعرف انه كان ممنوع ذبح الحيوانات، ما كانش الانسان بياكل الحيوانات ولا يذبحها قبل الطوفان. امتى الله سمح بذبح الحيوانات؟ بعد طوفان تكوينتست. فكان هابيل هيعتبر رجل شرس اذا مسك حيوان وذبحه لو لم يكن عنده اعلان من الله بيقول له ان هي دي الطريقه اللي بيها تقترب الى الله. واكيد هابيل فهم واقتنع، عندما أواجه نفسي أراها فاسدة عندما أواجه الله أجد كروبيم وإيه كمان ولهيب سيف متقلب، وعندئذ سأرى في الذبيحة شفاء وأرى في الذبيحة علاج، وآتي بكل قلبي حامدا شاكرا النعمة التي دبرت هذه الذبيحة، آتي متعمقا في إدراك فسادي ومتعمقا في إدراك قداسة إلهي، لكني أستريح بسبب الذبيحة. لكن مرة أخرى أقول أحبائي، نحن نتجنب مواجهة الله ومواجهة أنفسنا. تحبش الحكاية دي، تقيلة علينا، تقيلة علينا. وعلشان كده هيا أيها الناس أغيثونا، أغيثونا بطرق عبادة مختلفة تجنبنا هذه المواجهة الثقيلة وتحمينا من هذا الوقت العصيب أن نواجه أنفسنا أو أن نواجه الله. هيا اصنعوا لنا صورا مختلفة من العبادة تجعلنا نخرج راضين عن أنفسنا أننا عبدنا، نخرج مستمتعين شاعرين بالرضا أننا سجدنا، دون أن نواجه أنفسنا أو أن نواجه الله. وعلى هذا تعددت صور العبادة، منها من يقضون ساعة أو ساعتين في ترانيم جميلة، ترانيم جميلة بأجمل أنواع العزف، ويستمتعون لمدة ساعة أو ساعتين ويخرجون راضين تماما عن أنفسهم أنهم قد سجدوا لله، وتختزل الحياة الروحية إلى هذه الساعة. أو قد نأتي إلى اجتماع ونؤدي بعض الشعائر واحدة وراء الأخرى، حتى ولو هي صحيحة ما فيش خطأ تعليمي، لكن نؤديها أداء، نؤديها أداء، ونخرج راضين عن أنفسنا تماما أننا قد عبدنا الله وسجد. الإنسان متدين بطبعه، الإنسان متدين بطبعه وهو يميل للدين، والإنسان يلبس شكلا من الدين نسجته له الظروف العائلية والبيئة الثقافية، يستغرق فيه، يمارسه بكثرة وبإتقان ليجنب نفسه مواجهة نفسه ومواجهة الله. لكن يا أحبائي كم أشتاق أن نهدم هذه المذابح الصورية، كم أشتاق أن نمزق هذه الأشكال الخادعة وأن نعود لنواجه أنفسنا ونواجه إلهنا وندخل في علاقة حقيقية مع الله، لكي نتشرف قبل فوات الأوان بهذا اللقب الكريم، ساجدين حقيقيين. هل تشتاق أن تكون ساجدا حقيقي لله؟ دعوني أؤكد فكرتي بدليلين. لقد فصلنا بشدة السجود الجماعي عن السجود الفردي، اعتبرنا أن السجود هو اجتماع الجماعة معا لكي تسجد، ونسينا أن الساجد أساسا هو شخص كيان كل طول اليوم كل حياته هو سجد. فالأب طالب مش سجود في ساعة، لكن الأب طالب ساجدي، إنه أتى ساجدا ولم يأتي لكي يسجد. ليست هذه الساعة التي قضاها هي التي تجعله ساجدا، لكنه هو منذ أن أتى وقبل أن يأتي هو ساجد، وحضور مع إخوته هو فقط للتعبير الجماعي عن حالته التي هي السجود. هو ساجد، هو في المواصلات ساجد، هو في البيت ساجد، هو في الشغل ساجد، هو كيان ساجد لله. وعندما يلتقي مع إخوته يفيض القلب ليكشف عن واقع موجود في الداخل يراها الله قبل أن يأتي الساجد للاجتماع. لكننا خدعنا أنفسنا عندما تصورنا أن ممارسة بعض الشعائر لمدة ساعة تجعله غير الساجد ساجد، وكأن هذه الساعة هي التي تحول الشخص من غير ساجد إلى ساجد. عايزين نصحح دي، هذا الاجتماع هو اجتماع للساجدين وليس هو الذي يصنع السجود أو يصنع ساجدين. ساجدون يأتون فتفيض قلوبهم بما يعبر عما فيه، هم ساجدين طبيعي، هم ساجدين. أمر ثاني، فصلنا فصل كبير، هنفهم بعد شوية أن الساجد بيقدم لله، واعتبرنا أن التقديم لله يقتصر على كلام الشفاء. السجود الشفاهي مطلوب، أنا بسميه من عندي سجود شفاهي لأنه يقول نقدم به لله ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاء، شفاء حلو، نقدم عجول شفاهنا، سجود حلو. الله إداني عقل يستوعب وفم ينطق لأسبح الله وأمجده، هذا صحيح 100%. لكن عندما أفصل السجود الشفاهي عن تقديم الإرادة والطاعة للرب ذبيحة حية مقدسة، فأنا واهم ومخدوع. فصلنا هذا عن ذلك، واعتبرنا أن الساجد هو من يأتي لكي يقول بعض العبارات أو يشترك في بعض الترنيمات. طب وطاعته بره شكلها إيه؟ وإرادته بره شكلها إيه؟ مش مهم. ده أمر يا أحبائي في منتهى الخطورة. أكتفي بهذا من النواحي السلبية وأنتقل لما يقوله الكتاب. عندنا استعداد لإشراق نور الكتاب؟ عندنا استعداد؟ قول أمين يا رب، نور علي بنورك يا رب، نور علي بنورك يا رب، خليني أفهم وأعرف وأسجد لي قبل ما أروح وأعيش أحلى حالة وأسمى امتياز، أسجد يا رب. أخوتي الأحباء، هناك أسئلة كثيرة يجيب عنها الكتاب. مثلا الكلمة اللي بيستخدمها الكتاب، يعني إيه سجود؟ يعني إيه عبادة؟ شوف أحبائي، في ثلاث كلمات جم في العهد الجديد. جت كلمة السجود، ثلاث كلمات في اليوناني، كلمة اسمها باليوناني بروسكينو هي اللي ترجمت هنا سجود، ودي هنشوف معناها. وكلمة تاني اسمها ليتورية، وبالقبطي ليتورجية، وأعتقد كثير منكم يعرفوا الليتورجية اللي هي العبادة الجماعية في الكنيسة التقليدية، اسمها ليتورجية، ودي ترجمة عبادة في الكتاب المقدس في العهد الجديد، والترجمة في الكتاب المقدس في العهد الجديد 27 مرة عبادة ويعبد. وفي كلمة ثالثة اسمها ديولولو، ودي جات عبادة في تسالونيك الأولى 1:9، لكن المقصود بها مش العبادة خالص، المقصود بها خدمة الله، نخدمه كعبيد، لأنها ترجمت في مواقع تانية استعبدتم بالطبيعة للذين ليس هم آلهة، نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. فدي مسألة خدمة كعبيد. يبقى إذن الأمر يقتصر على كلمتين، كلمة سجود وكلمة عبادة، اللي جات في مواقع زي مثلا رومية 12، كلمة جميلة قوي لما يقول عبادتكم العقلية، لما يقول عن امتيازات بني إسرائيل في العهد القديم في رومية 9 يقول ولهم العبادة والعهود والاشتراع والمواعيد، عندهم العبادة. أو تيجي 8 مرات في رسالة العبرانيين بتعبير جميل، الخدمة، لكي يكون الخادمين صانعين الخدمة، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة علشان تخدموا الله الحي الحقيقي. لما نقلب ورا الكلمتين دول في كل مرات استعمالهم في الكتاب المقدس نطلع بمعنيين. انتم ما يهمكمش كتير المعاني والاصول اليونانيه، لكن خدوا خلاصه المعنى. كلمه سجود دي لا تعني اكثر من احترام وتقدير، وكلمه عباده مرتبطه بتقديم تقدمات وقرابيه، وهذا هو السجود في ابسط معانيه، احترام وتقدير ثم تقديم تقدمات وقرابين لله. تعالوا نطبق الكلام ده علينا. قال الرب يسوع كلمة ما أروعها، قال في رده على إبليس، اسمع الآية الجميلة اللي معظمنا حفظ، للرب إلهك تعمل إيه؟ تسجد. أهدي بتاعت يوحنا 4، وإياه وحده تعبد. أهدي رومية 12. يبقى في آية واحدة الرب جمع الكلمتين، وما فيش كلمات تاني في العهد الجديد تتكلم عن السجود والعبادة إلا الكلمتين دول، جمعهم المعلم في آية واحدة: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. احنا عارفين ان الرب في رده على إبليس كان يقتبس من سفر التثنية، وكان يرد على إبليس ويقول له مكتوب، مش كده؟ طيب لما بيقول له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، ندور على الآية دي في سفر التثنية. كل الشراح قالوا لنا ان الرب كان يقصد سفر التثنية اصحاح 6 عدد 13. تعالوا كده نشوف الآية هناك بتقول ايه. في سفر التثنية اصحاح 6 عدد 13 يقول هذه الكلمات: الرب إلهك تتقي وإياه تعبد وباسمه تحلف. الرب إلهك تتقي وإياه تعبد. يعني الرب يسوع المسيح لما قال له مكتوب للرب إلهك تسجد، يبقى يقصد بالسجود تقي. ادي معنى الكلمة الأولى. لما الرب يسوع يقول لنا مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، نفهم النص الأول، يعني الرب إلهك تعمل إيه؟ تتقي. أنا ممكن أخلص الوعظة على كده، صدقوني، واطمن جدا إنه العلاج ممكن يجيب نتيجة، بس بشرط إن إحنا نفكر في الكلمة دي: الرب إلهك تتقي. عندما أتقيه هذا هو السجود، أقولها بملء الفم، عندما أخافه خوف الحب والاحترام، خوف الخشوع والتقدير، عندما أحترم حضور الذي هو في كل مكان، عندما أقول له مع داود: أين أذهب من روحك؟ من وجهك أين أختفي؟ عندما أجلس لأتكلم مع الناس فأستشعر عبير حضوره وأخشى نظرة عينيه، وأقول له كده في قلبي وأنا قاعد وسط الناس: مسلكي ومربضي بريت وكل طرقي عرف، ليس كلمة في لساني يا رب إلا وأنت قد عرفتها. عندما أخشى وأرتعب من فكر غريب يدور في قلبي، عندما أهرب من النجاسة كأنه ثعبان يلاحقني لأني أعرف أن عيناه تنظرني، عندما أصم أذني عن سماع شخص يغتاب صاحبه لأني أعرف أن الرب سيطالبني عن كل كلمة بطالة، إنه أمرني أن أصم أذني وأعفس وجهي في وجه الثالب، عندما أستشعر حضوره في بيتي وفي عملي، عندما أخافه في السر والعلن، عندما يمكنني أن أقول باستمرار: حي هو الرب الذي أنا واقف قدامه، عندما أقول مع كاتب المزمور: أسلك قدام الرب في أرض الأحياء، أنا عندئذ أتقي الرب، وأنا عندئذ أطيع كلام المعلم: الرب إلهك تسكت، للرب إلهك تسكت. ارمي ده كله واسلك بحسب مرأة عينيك طول اليوم، قول اللي نفسك فيه واعمل اللي انت عايزه، وتعالى آخر اليوم: يا رب سامحني، نترحب اصل رايحين نسجد، نترحب ونقعد في الاجتماع ونشغل الطحونة ونقول المحفوظات ونقيم الصلاة ونسميها سجود. كذب كذب كذب، بلا تقوى لا سجود، بل السجود في معناه هو تقوى. اخوتي الاحباء، لا تخدعوا نفوسكم، اعملوا معروف. إن كنا لا نعيش في خوفه، في العهد الجديد أول مرة جات كلمة سجود وعبادة، جات في حديث الرب يسوع: الرب إلهك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. تاني مرة مباشرة جت على فم زكريا الكاهن. بس لاحظ أن زكريا كان يقول هذه الكلمات وهو ممتلئ من الروح القدس. ماذا قال زكريا عندما امتلأ من الروح القدس؟ يقول: القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا نعبده. اسمع، كيف نعبده؟ كيف ستعبد الله يا زكريا؟ اسمع: نعبده بقداسة وبر قدامه جميع أيام حياتنا. نعبده بإيه؟ عايز أسمع بإيه؟ قداسة وبر. أنا مش بصعب عليك المهمة، أنا مش بحملكم أحمال عسرة، لكن أنا بس برجو شيء، ألا نسمي الأمور بغير مسميات. لا داعي أن نعطي أنفسنا لقب ساجدين ونحن لا نتقي الرب، لكن مش بس الفكرة احترام وخشوع للرب هو سجود، لكن بيقول للرب إلهك، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. نسجد، نحترمه ونعبده. السجود، ألا زلت في كلمة السجود؟ لسه ما جيتش للعبادة اللي فهمنا إنها خلاصتها تقوى الرب. تقوى الرب، هذا السجود، هذه التقوى، لكي تكون تقوى حقيقية لازم نروح بقى لإنجيل يوحنا أصحاح 4. قال الرب للسامرية: أنا أسجد لما نعلم. أي ببساطة، إذا كنت أريد أن أسجد لله أي أن أتقي الله، لكن النقطة الثانية علي أن أعرف من هو هذا الإله الذي أنا أتقي. كيف أتقي شخصا لا أعرفه؟ كيف أحبه وأحترمه وأجله دون أن أعرفه؟ لاحظوا أحبائي أن السجود يستلزم معرفة بالله، مش معرفة عن الله، مش معرفة بعض الحقائق، مش معرفة بعض الشعائر، مش إتقان ممارسة بعض العادات، لا، مش محفوظات، لكن السجود يقتضي معرفة شخصية بالله. الله. وعلشان كده قريت العبارة الرائعة اللي اتقالت عن موسى. موسى حد يشك انه بيحب الرب؟ بيحب الرب، مش كده؟ رأى اعمال الرب، رأى عظائم الرب، بس ما كفهوش الكلام ده، ما كفهوش. يا عم ده احنا بنتمنى بس نشوف حاجة يعملها معانا، حاجة حلوة كده يعملها معانا. تعرف لو يعمل معانا الرب كده معجزة، يا الواحد يبقى excited، مشاعره كده تثار، يسعد لما الرب يعمل معجزة. طب ايه معجزة يعني؟ عايز ايه يعني؟ عايز مثلا يشق لك بحر؟ يا سلام، ده لو شق لي بحر ده تبقى بصراحة حاجة يعني رهيبة. ده انا جسمي اشعر ما استحملش. فعلا جسمك هيأشعر، بس بعد ما يأشعر هيهدى حبيبي وكل شيء روح الحال خلاص. طب وفكرك يعني لما كانوا معديين في البحر، وتجمدت اللجج في قلب البحر وصارت عن اليمين وعن اليسار سور ماء، والماء سور لهم عن اليمين وعن اليسار، وعمود النار من وراهم يلقي بضوئه الكاشف على المية يمين وعلى المية شمال، وتنعكس الأضواء in direct light، يجي نور كده غير مباشر ينور لهم السكة قدامهم، ويعبرون في وسط البحر كأنه على اليابسة بطريق عظيم مضاء إضاءة إلهية مجيدة. فكرك يعني جسمهم ما أشعرش؟ ده يبقوا لوح تلج مش بني آدمين، ده يبقى النفر منهم لوح تلج فعلا، أكيد جسمهم أشعر، أكيد. إيه ده يا رب؟ وعشان كده أول ما خرجوا انفجروا بالتسبيح، رنموا للرب لأنه قد تعظم، وصراخ وهتاف. ماشي حلو قوي. وبعد ثلاث أيام كل شيء راح لحاله، خلاص خلص خلص خلص. تصدقني عايزه معجزه يعملها سهله قوي، بس بعد ثلاث ايام كل شيء بيروح لحاله. يا لكسره قلب رجل الله. مين؟ موسى. حط ايده على خده كده ويتهيألي بكى ولطم: يا رب يا رب الناس بتشوف أعمالك وقلوبها ما بتتغيرش. طب وبعدين عايز إيه أنت يعني؟ أنا عايز أشوفك، أنا مش عايز أعمالك يا رب. أعمالك حلوة، أعمالك مجيدة، أعمالك رائعة، أنت ما تعملش أقل من كده. بس أديني شفت بعيني، الناس شافت أعمالك وكلوا خيرك وذبحوا لغيرك. ارتعبت وأنا بقرأ سفر الأعمال أصحاح 7 بدور على كلمة العبادة، لقيت إن الرب يقول اخرجهم ليعبدوني على هذا الجبل. ده في أعمال 7. تعرف مرة تانية العبادة إنهم عبدوا ملوك وحملوا خيمة ملوك وذبحوا لأصنامهم. فين الكلام ده؟ في البرية. أرجع تاني وأقول الرجل المحترم قال له يا رب هم شافوا أعمالك وما اتغيرتش قلوبهم، أنا عايز أشوفك أنت. أمين. يا رب يسوع اعمل في إخواتي واعمل فيا. قول أمين. هتقولي له إيه؟ هتقول له إيه؟ قول له عايز أشوفك يا رب، أشوفك أنت يا رب، أشوفك أنت يا رب. قال له أرني مجدك. طب خد الآية دي وديها لأي أخ وقول له فسر الآية دي. واحد بيقول لربنا أرني مجدك، يقصد إيه الجدع ده؟ يقول لك يعني يكون عنده مريض بالسرطان ربنا بيشفيه، أهو ده يبان هنا في إيه؟ ها؟ مجد يا رب، مجد يا رب، اظهر مجدك يا رب، اظهر مجدك يا رب. طب ما هو لو كان يقصد ان ربنا يوري له معجزه ما هو شاف قبليها 100,000 معجزه. ارني مجدك يا رب، يعني انصفني من خصمي، اقصف لي رقبه فلان يا رب، وريني مجدك فيه يا رب، انت شايف الذل اللي ذلهوني يا رب، يلا بقى وريني مجدك. من قلوبنا الفاسده الخادعه. لا لا، موسى كان شبعان معجزات يا حبايب، وشاف كتير، شاف كتير قوي 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 قوي، لكن كان يشتاق لشيء آخر. هذا ما أرجوه بإخلاص من الرب، أن يخلقه كشوق في قلب كل واحد فينا. يا رب أعرفك أنت، أراك أنت يا رب، أراك أنت. اسمع الآية دي من فضلك في خروج 33. قال موسى للرب إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك. بتحبني يا رب؟ بتحبني؟ الإخوة اللي بيوعظوا بيقولوا لي إن أنت بتحبني، وأنا مصدقك، بس أنا بشحتها منك، بتوسل إليك. إن كنت بتحبني فعلا انعم عليا، انعم عليا بالطلبة دي يا رب. تحبني يا رب؟ خليني أعرفك، أريد أن أعرفك يا رب. اسمع الآية تاني وقول معايا. إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد. أصلك أنت ساعتها هتتبسط بيا، أنت هتتبسط بيا وهتفرح بيا لما تلاقيني بعرفك يا رب. أنت مش هتفرح بيا لما أسمع لك محفوظات في الاجتماع يا رب. افرض ربنا حب واحد بلاغة لفظية بإساجد، ربنا حب واحد ذاكرة قوية بإساجد، ربنا حب واحد شخصية اجتماعية بإساجد. ما دام بيعرف ما يتكسف ويقدر يقف ويقول الراجل بإساجد. شفتوا المصيبة السوداء؟ لا يا أحبائي، إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. عايز أعرفك. وبعد حوالي 500 سنة تأتي هذه الكلمات في مزمور 103. عرف موسى طرقه وبنو إسرائيل أفعال. راح للرب وقال له الصلوة دي، رب رد عليه. رب حلو ويحب الناس المحترمة اللي جايه له بالطلبات المحترمة. مش جاي بيقول له اعمل لي معجزه، اعمل لي حل لي المشكله الفلانيه. كان الله مصباح علاء الدين، افتح يا سمسم، يلا يا رب شد حيلك وشوف شغلك معانا، ادينا بنصلي لك وبنكسر خبز وبنروح اجتماعات عشان وقت الزنقه ما تنساناش، يلا يا رب شد حيلك معانا اليومين دول مورطين وعايزين ايدك معانا. موسى ارقم الكلام ده. موسى بيقول له عايز اعرفك. قال له الرب هذه الكلمات، وجهي يسير فاريحك. همتع كلمه وجهي حضوري، همتعك بحضور يا موسى، هخليك تستمتع بحضور الإلهي. متشكر يا رب، وده أمر عظيم القيمة جدا في عيني، عايز أكتر شوية. أكتر من كده؟ اسمع، يقول له، قال له الرب، بيقول له وجهي يسير فأريح. قال له ده موضوع مخلص منه، أنا متشكر وبعتز بيه جدا، وما أقبلش أبدا انه يتغير، ما استحملش انك تغير كلامك في الموضوع ده، وانت مش هتغير كلامك. راح رد على الرب وقال له ان لم يسر وجهك فلا تصعدنا من هنا. لا، هو انت فكرك ده اوبشن يعني، دي حاجه كده زياده؟ ده موضوع لو مش هتعمله ما احناش متحركين من هنا خالص. بس على فكره الحضور ده، ده ليا انا وشعبك، لانه بما نمتاز انا وشعبك، اليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. أنا خلاص وعدتك يا موسى، أنا حضوري هيكون موجود معاك باستمرار، ما يكفنيش، عايز تاني، أرني مجدك. أنا عايز حاجة خاصة ليا، عايز أعرفك يا موسى. جلست معي على الجبل 40 يوما، يا موسى رأيت تحت رجليه شبه صنعة العقيق، أكلت أنت و70 من شيوخ إسرائيل قدام الرب، يا موسى رأيت العليقة تتوقد وهي لا تحترق، سمعت صوت الصرمدي الإله العظيم. يا 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 ده في يوم من الأيام حنانيا بقي بيحسد شاول، قال له إله أبائنا انتخبك اختارك، اسمع بقية الكلام، لتبصر البار وايه كمان وتسمع صوتا. بصراحة حبايب، الواحد لو سمع صوت الرب يسوع مش عايز حاجة تاني من الدنيا. انت يا موسى سمعت صوت الاله متحدثا اليك شخصيا بيكلمك، عايز ايه تاني يا اخي؟ عايز ايه تاني؟ لو قضيت عمري لاعرفه ما رواني نهر المعرفة، عطشت إليك نفسي، أحن إليك، أشتاق إليك، في داخلي جباب 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 عميقة لا يرويها إلا معرفتك. عرفني بنفسك، أرني مجدك، اقترب مني واهمس في أذني وقل لي أنا هو. كلمني عن روحك يا رب، قل لي أنت مين يا رب. أحن لمعرفتك، أشتاق لمعرفتك، عطشت لمعرفتك، أشتاق إليك نفسي، عطشت إليك نفسي، ارويني. قال له أرني مجدك. اسمع، رد على الرب بقى مباشرة، قال له إيه؟ قال له أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم رب. كلمة أنادي يعني أعلن، أعلن، أعلن اسم الرب، يعني هديلك اعلان عن، هكشف لك انا مين يا موسى. اتمنى من احبائي ان نحفظ جيدا هذا الدرس، ارني مجدك تساوي ان يكشف الرب عن نفسه باعلان. لسنا في احتياج الى اعلان ياتي فوق هذا الاعلان، لكن نحتاج ان يعلن لي الرب عن نفسه من إعلانه من كتاب. طيب لسه هنكمل الحكاية، هسيب شوية الأصحاح بتاعنا ده بعد ما الرب قال له وأنادي باسم الرب قدامك، أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب إيه؟ قدامكم؟ لا، قدامك أنت، إعلان خاص لك أنت، أن أكشف لك من أنا؟ الاسم يتكلم عن شخص. أنادي باسم الرب قدامك أكشف ذاتي لك. آه يا للخشوع يا للخشية، خفضي يا عيني من البصر واجلسي في خشوع ورهبة، إن الإله ينوي أن يكشف عن نفسه. يا للهول يا لهول الموقف، أجلس في حضرته ليكشف لي عن نفسه. أي قداسة ينبغي أن تتوفر، وأي خشوع ينبغي أن يوجد. أنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف، وأرحم من أرحم. لاحظوا هنا الرب بيدي له وعد انه هيعمل الكلام ده، لكن لسه ما عملش. عمل الكلام ده فين؟ في اصحاح 34 الجزء اللي قرناه. يقول كده في عدد 5: فنزل الرب في السحاب. اسمع الكلمه اللي جايه دي: فوقف عنده هناك. مركزين معايا؟ هقولها تاني. فنزل، مين اللي نزل؟ الرب. الفعل الاول في هذه العباره هو نزل، والفاعل الرب. فنزل الرب في السحاب. بعدين فوقف عنده هناك، الفعل الثاني وقف، مين الفاعل؟ الرب. فوقف عنده هناك، يعني وقف عنده، عند مين؟ عند موسى. أتى الإله فوقف عنده هناك، وعمل ايه بقى لما وقف عنده هناك؟ ونادى باسمه. اه يا احبائي، انه اختبار. هل ستعطى الفرصه لموسى ان يحكي لنا عن روعته في السماء؟ مش عارف السماء هيبقى في فرصه لحاجه زي كده، لكن كم اتمنى، كم اشتاق ان اعرف بماذا شعر، وكيف ابتهج، وكيف كانت حالته وهو يختبر هذا الاختبار. نزل الرب في السحاب، وقف عنده هناك، نادى باسم الرب. تنازل الرب، زاره الرب، تكلم الرب، وقف عنده هناك. وبماذا نادى؟ يقول: فاجتاز الرب قدامه. ونادى الرب، نادى وأعلن: الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب. بيعلن عن ايه؟ عن اعماله؟ بيعلن عن اعماله؟ لا، بيتكلم عن مين؟ عن نفسه. طب ولا حاجه جديده في اللي قال. كلام الرب اله رحيم. طب ويا دي، يعني موسى ما كانش عارفها؟ ما كانش يقدر يستنتجها كده يعني؟ معروف، بس لما تسمعها منه حاجه تاني خالص. شوف يا حبيبي، يجيبوا لك أحسن وعاظ ويوعظوك 100,000 وعظة ويقولوا لك الرب طيب، ولا تفرق زي ما هو يزورك ويقول لك أنا طيب أنا صالح. كلهم بيقولوا لك هو بيحبك، بس خليه هو يقولها لك: أنا بحبك. وشوف الفرق. كلهم بيقولوا لك هو صاحب سلطان، بس خليه هو يزورك. وقف عنده هناك، هل يقف عندك؟ وهل يا إلهي أنت على استعداد أن تزور كل واحد وتقف عنده؟ نعم نعم. ده اسمع الكلمة المؤثرة في نور العهد الجديد: ها أنا واقف على الباب فأقرع. هنا ليست دعوة للخاطئ كما نعلم. إن سمع أحد صوتي وفتح لي أعمل إيه؟ أدخل إليه. وقف عنده هناك ونادى باسم الرب وأعلن عن نفسه: رب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء، حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية، لكنه لن يبرئ إبراء. وكشف عن نفسه في حبه المطلق وفي قداسته المطلقة، وسمع موسى الله يتكلم. وماذا كان رد الفعل؟ أو اللي احنا بنحكي فيه كان رد فعله عمل إيه بقى؟ يقول الكتاب: فأسرع موسى وخر على الأرض وسجد. هذا هو السجود يا أحبائي. السجود هو رد الفعل للإعلان الإلهي. عندما يعلن الله عن نفسه لي لن أجد شيئا أعبر به كرد فعل إلا أني أعمل إيه؟ هزبط. مش هعرف أعمل حاجة، أصلا مش هعرف أعمل حاجة. صدقوني ما هنعرف نعمل حاجة. هزبط. سيسجد قلبي قبل لساني. سيخشع قلبي قبل كلامي. سيراني الله ساجدا قبل أن أقدم سجود. هبقى كتلة سجود في محضره. مش بطلع كلام بعتقد إنه هو سجود. لا. تلقى الإعلان. الراجل ما عرفش يعمل أي حاجة إلا إنه ببساطة أسرع وخر على الأرض وسجد. نحتاج أن نعرف من هو الله لكي نستطيع أن نسجد. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، لكننا نسجد لما نعلم. ونحن نستطيع أن نقول في العهد الجديد نحن نسجد لمن نعلم، لأن الآب قد صار ظاهرا في الابن. وعلمنا المعلم وقال من رآني فقد رأى الآب. أطلت، كان في ذهني أفكار كتير، لكن هكتفي بس بتأكيد على الفكرة دي. متى نصبح ساجدين؟ عندما نتلقى الإعلان عنه، عندما يكلمني عن نفسه أكون ساجدا. لكن ده ما يكفيش، محتاج حاجة تاني كمان معاه. محتاج إني أستمتع بما عرفت وأعيش ما عرفت. هقول تاني، أعلن لي عن نفسه فعلي أن أعيش في ضوء الإعلان اللي هو أعلنه عن نفسه. وده ما بيبقاش سهل على فكرة، ما بيبقاش سهل، لكن بيحتاج وقت. أجيب قصتين وأختم بيهم كلام. سجد يعقوب، لكن سجد في نهاية حياته وطول عمره معرفش يسجد. وكم أخشى على نفسي من التسطيح الفكري وأيامنا اللي كل شيء فيها سطحي. أيام القشر، احنا في أيام كل ما هو سطحي له قيمة، وكل ما هو عميق مستثقل. عايزين كل حاجة حاجة كده نتبسط بيها. أخشى أحبائي أن يمر العمر من بين يدي وأنا مشغول في خدمة كثيرة هنا وهناك، مشغول في نشاطات كثيرة هنا وهناك، ويجري العمر أكتشف أني لم أعرف معنى السجود. وأيام من غير سجود ما تتوصفش إلا بوصف يعقوب قليلة ورديئة. متى سجد يعقوب؟ سجد في نهاية حياته كما قرأنا بالإيمان. كلمة صدقوني مؤلمة قوي. طبعا شوفوا وحي الله، الوحي اللفظي ودقة كلام الكتاب. العبارة في عبرانيين 11، بالإيمان يعقوب عند موته، يعني ما عرفش يسجد إلا لما خلصت خالص. ليه يا حبيبي؟ ليه يا حبيبي ما أبوك إبراهيم في يوم من الأيام تلقى الإعلان أنا الله القدير سر أمامي وكن كاملا، عمل إيه؟ سقط على وجهه. روعة حلوة. بس بص العجب في الكتاب المقدس اللي بين إيدينا ده. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصا. يعني هنا بيسجل لنا ثلاث حاجات: موته، مباركته لابني يوسف، سجوده على رأس عصا. لما تشوف الترتيب التاريخي تلاقي سجد على رأس عصا أولا، وبعدين بارك أولاد يوسف في أصحاح 48، سجد في أصحاح 47، بارك الولاد في أصحاح 47، وبعد كده بس الكتاب ما بيرصش وبس كده. لكن عايز يقول لنا بالإيمان يعقوب عند موته ما عرفش غير في آخر أيامه يبارك. ولماذا استطاع أن يبارك؟ لأنه كان ساجد. فمن دخل إلى محضر الله واستطاع أن يبارك الله ويسجد لله هو ده اللي هيقدر يكون سبب بركة للآخرين. لكن للأسف إنه لم يصل إلى هذا المستوى إلا عند وقت موته. طب ليه؟ بصوا الروعة برضو في الكتاب اللي بين إيدينا. سجد في سفر التكوين يقول سجد على رأس سرير، ترجمة السبعينية، وكانوا وهم يترجمون تحت سلطان الله خلوها سجد على رأس عصا. وبولس ما استعملش النص العبري، استعمل النص اليوناني بتاع الترجمة السبعينية، مسوقا من روح القدس. ليه؟ الواقع ان هو استعمل الاثنين. هو اراد ان يتجه بوجهه الى رأس السرير فتوكأ على رأس عصا لكي يتجه الى رأس السرير ويأخذ وضع الانحناء ويسجد لله. فهو نقدر نقول انه حرفيا سجد على رأس عصا وعلى رأس السرير. الاثنين صح من الناحية الحرفية، لكن هنا خد حكاية سجد على رأس عصا. ليه عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه اللي كان معطله طول عمره عن السجود؟ انه ما كانش بيعرف يتوكل على الرب، ما كانش بيستخدم العصا، لكن كان يتكل على نفسه. اخوتي الاحباء، عندما نمارس الاتكال على الرب كل يوم، ولما نوصل لحالة التسليم الكامل، الثقة الكاملة، انتظار العون كل يوم من مصدر العون، عندما أصل للاقتناع الكامل أنه ما فيش قوة، ما عنديش حكمة، ولا أعرف أن أسير خطوة واحدة بدونك يا رب، عندما أصل إلى الاقتناع الكامل أن حكمتي تضرني وأن قوتي تقودني بعيدا عنه، عندما أرفض ذاتي، عندما أرفض ذكائي، عندما أتخلى تماما عن كل شيء في نفسي ويصبح إلهي هو الكل لي، عندما تكون عصايا اللي هي بتتكلم عن معونة الرب والاستناد على الرب هي متكلي، ساعتها هتعلم السجود. لكن أعيش طول اليوم أعمل ما أريد وأتكل على نفسي وأستند على حكمتي، وأجد الليل أسمع محفوظات، اسمحوا لي أقول ده ملهوش علاقة بالسجود. سجد على رأس عصا، المتكل على الرب هو الذي يعرف أن يسجد. أخونا داود كانت حكايته غير يعقوب. يعقوب ربنا اتخانق معاه فعلا، صارع معاه، شابط معاه، وفي مؤمنين ربنا طول الوقت بيعمل ايه؟ شابط معاه، اتخانق معاه. يا حبيبي عمرك قصير، عمرك قصير، هتضيع عمرك من غير ما تتعلم تتكل علي، خلاص كفايه. جربت روحك مره واثنين وعشره واكتشفت انك ما بتعرفش، ما بتفهمش، ما بتقدرش، خلاص كف بقى عن فطنتك وتعالى واضح واتكل علي. لما هتتكل عليها هتعرف تبقى ساجد. لكن داود، لا داود حلو قوي. داود من صغره يعرف يتكل على الرب، يعني عكس مين؟ ما احنا غلاب، كل واحد فينا اعوج من ناحيه، اعوج من ناحيه، يعني اذا اتظبط من ناحيه تلاقيه اتعوج من ناحيه. لو هو عيل صغير، عيل حلو كده صغير، اشهر مع حلاوه العيل، لسه واد صغير خالص، اتفرج عليه طالع يا حبيبي واد عمره بالكثير بتاع 15 16 سنه، يعني لسه بيطول، يعني كان لسه داود بيطول ايام، واقف قدام حيطه كبيره يقول له يحبسك الرب اليوم في يدي فاقتلك واقطع، انا القي قوس شعبك ده لطيور، انا هوري لك، انا علي كلب تاتي الي بعصا تبني، انت مش فاهم حاجه ابدا. لا يا حبيبي انا فاهم كويس قوي، وانا عارفها كويس قوي، وانا مالي ايدي منه قوي، انا فاهم انا بقول ايه. ايه اللي بتقول؟ انت مش فاهم حاجه ابدا، انت جاي لي بعصايا. لما انت جاهل انت فاكرني جاي لك بعصايا، انا مش جاي بعصايا، انا جاي بايه؟ اسم. يعني ايه اسم؟ قلنا من شويه شخص ما انا عرفته، ما هو كشف لي عن نفسه، ما هو اعلن لي عن ذاته، ما هو قال لي انا الله القدير. مين يعيرني يا داود؟ ما حدش يعيرك ابدا يا رب. مين يقدر علي يا داود؟ حدش يقدر عليك ابدا يا رب. طب انا اقدر يا داود اغلب الراجل ده؟ تقدر ونص يا رب. طب داود اقدر اخليك تغلبه بزلطايا؟ ايوه يا رب خلينا اغلبه بزلطايا. طب داود هتقطع راسه؟ اه رب ما دام انت قلت اقطع راسه، بس انت معكش سيف، انت هتتصرف يا رب، انا ما فيش مشكله معاك ابدا. يا حبيبي تقول للراجل هقطع راسك وانت ما حلتكش سيف؟ هو قال خلاص انت مالي ايدك منه قوي. ده اسكت، اصلا انا اعرف، انا اعرف، وانا انسى وانا انسى وانا عيل اصغر من كده. وخرج علي اسد مع عدو، وخلصت الشات من فم الاسد، قتل عبدك الاسد. انا كنت اقدر، وانا اقدر على اسد ودو ده، ما اقدرش على كلب، صدقوني لو كلب هوهو عليا ترعب. ودود يعني ما هو بني ادم زينا، انسان تحت الالام مثلنا، ما هو في يوم من الايام خاف برضه. لكن انا عرفت مين هو الرب. عظيم في مساله الاتكال على الله لا ينقصه شيء. بس كان عنده حته ثانيه عوجه بقى. ايه عوجه؟ يحب الحب. خد بالك من الكلمه دي، يحب الحب، ويوقعتهم اللي يحبوا الحب، يعني عايز يتحب. هو نفسيته كده، هو غلبان من يوم ما اتولد، ابوه وامه تركوه، وهو قال كده ابي وامي، او سمحت له حكمه الله بكده. فعلا اب غريب الشكل، عجيب الطباع، عمري ما شفت اب زيه. عنده واد زي السكر زي داوود، حلو حتى شكله، حلو شاعر، شكله جميل، صوته حلو، موسيقار، كل حاجه حلوه فيه. يروح يبعته يرعى الغنم ويسيب الشحوطه الطوال قاعدين في البيت، والواد لوحده مع الاسود ومع الثيابه مع دب في المراعي. جرح عاطفيا، اشتاق لحنان الاب وعطف الام، جاع للحب كثيرا وتمنى ان يحبه احد وتالم. بس الرب اعلنها له بدري بدري، قال له حبيبي ابوك وامك تركوك، لكن انا داود اسمع الايه، ابي وامي تركت. والرب يعمل ايه؟ بص الرب، اسمع الرب ليعقوب كان يريد ان يكون عصا، والرب لداود كان يريد ان يكون حضن. ده الدرس اللي كان عايز يوصله له يعقوب، انا عكازك القوي يوم اعياءك وبعثك. داود انا حضنك، انا الحضن الذي يتسع لك دائما. نفسي يا داود اسمع منك تقول لي انت الحضن الذي لن يغلق امامي يوما ولن يضيق علي ابدا ولن يمل مني اطلاقا. انت الحضن الواسع الكبير اللي لما اتعب اجيله، اللي لما اتجرح من الناس اروح له، اللي لما اتحرم الاقي تعويضي فيه. انا ليك يا داود، انا حضن كبير يا حبيبي، نفسي اسمع منك الكلمه دي. والرب مش يمسك ايدي، مش يسندني، لكن الرب يعمل ايه؟ يعني يضمني، خدني في حضنه. ايه رايك يا داود؟ حلو الحضن ده حبيبي، دافي واسع يكفي. لا بصراحه يا رب حضنك ده يا سلام، ما في احلى منه. عظيم، انا مبسوط منك خالص، بس خليك فيه على طول، اوعى تبعد عنه. لكن تلقائيا يضعف الايمان، واول ما يضعف الايمان يتحول النظر عن من لا يرى الى من يرى. نفسي حتى اشوف. ما هو يا محبوب كلامك صح، صدقني يا اخونا الحبيب كلامك صح، بس انا انسان عايز حد. انا معاك كلامك حلو، حضن الرب رائع، بس انا غلبان، انا محتاج حد اشوف. ابعت لك اللي تشوف علشان اخليك تكره اللي بتشوف. ايه رايك في شاول؟ خليه يحبك، ده ملك البلاد يحبني انا، ده انا ابقى اسعد انسان في كل الارض. طب صدقوني اعرف ناس كده، لو بس واحد يعني حبه تلاقيه ماشي يقول يا ارض تهدي معلك قد. لا يا حبيبي، ده انا اخلي مش واحد كبير في البلد، اخلي اطول راجل في البلد واكبر راس في البلد، اخليه يحبك ويحبك قوي، وتغني له وتنقذه ويقعدك في اوضته وتصبح له حامل سلاح. واحبه شاول جدا، بس تعرف هي كلها كم يوم واتلسع. وانا عايز اطمنك، لا مش اطمنك، عايز اخوفك واقول لك ياللي سبت الحضن الكبير واترميت في حضن حد، خلينا اقولها لك باخلاص وبامانه، سينقلب الحضن نارا، فهذه هي احضان البشر. وأبغضه شاول وعاينه وأراد أن وصوب الرمح نحوه، عايز يطعنه، طعنه. آه يا نفسي ألا تستفيقي؟ ألا يعطيك إلهك حكمة؟ فتكفي عن إذلال نفسك وبحثك الدائم عن حب من البشر. ألا تكرمي نفسك يا نفسي وتعلي قدرك وتذهبي للحضن الواسع الوحيد الذي لا يتغير، لا يضيق، لا ينقلب، لا يمل، لا يكل. ليه يا نفسي بتوطي روحك؟ ليه بتذلي روحك؟ ليه بتشحتي من الشحاتين وإلهك غني؟ هم حالتهم، هم يقدروا. اترمى في حضن شاول وشاط شاول، بس ليه حضن تاني اتلقاه؟ حضن مين؟ يوناثان. قال لك اهو ضاع الملك، لقينا ابن الملك. يا سلام، اهو اله التعويضات برضه، ربنا ما بيحرمش من الكل. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، انا عايز اقول لك انا وبس. انا عايز اقول لك لا حضن زوج ولا حضن ابن ولا حضن ابنه ولا حضن صديق ولا حضن اب. يا من جعلت اولادك متكلك انت مسكين، يا من جعلت زوجتك، يا من جعلت زوجك، يا من جعلت الاصدقاء والاحباء، انتم واهمون مخدوعون. كفوا عن الانسان الذي في انفه نسمه. ان الله لم يخلقنا جياعا للحب لكي يروينا حب البشر. الله خلقنا جياعا للحب لكي لا نهدأ ولا نشبع ولا نكتفي إلا بمحبته هو، هو بس. أمين. طب عشان أكون بس مطمن عليكم، نفسي كده أسمعكم بتقولوا هو وبس. نفسي الرجالة يقولوا هو وبس المتكل، والأخوات يقولوا هو وبس الحضن، وإحنا الاثنين محتاجين السند ومحتاجينه الحضن. والحكاية طولت، وزي ما طولت مع يعقوب في موضوع كسر له العكافيز لكي يبقى هو العكاز الوحيد، طولت مع داود يقفل له الأحضان لكي يبقى هو الحضن الوحيد. وحضن يوناثان اتقفل؟ لا، ده ما يتقفلش أبدا. ده أحبه، هو بقى في حب أكتر من كده. ده الراجل خلع ثيابه واداله ست. يا حبيبي، يخلع، يخلع في ثورة انفعال، يخلع كل حاجة، بس عند وقت الأزمة يا روح ما بعدك روح. حبيبي أنا أحبك على عيني وراسي، لكن البهدلة والنوم في المغاير أنا مولفتش على البهدلة دي، أعمل معروف. اسمع كلمة مؤلمة قوي، تركه عند حجر الافتراق وعاد يوناثان إلى المدينة. وذهب يوناثان إلى بيته. البيت والمدينة أهم عند يوناثان من ورحل مغارة عدلان. وحيدا يندب حظه، ينظر إلى الحضن الكبير، يا ترى لسه متسع ليا؟ يا ترى مش هيتقفل في وشي؟ بعدما صدمت في حضن وحضنين، هل بقي حضنك يا رب لم يغلق في وجهي؟ هل لازلت تحبني؟ هل إذا أتيت إليك الآن بعد أن أغلق البشر أحضانهم في وجهي، هل سأظل أجدك مرحبا بي؟ أقول له تعال يا حبيبي، تعال، أنا عمر حضني ما يتقفل في وشك، تعال يا حبيبي تعال. مش قادر. بعت له 400 راجل، المرة دي بقى مش حضن لكن 400 حضن. قال له أنت ما كفاكش حضن، هعلمك الدرس، هبعت لك 400 حضن. اجتمع إليه كل رجل متضايق وكل مر النفس وكل من كان عليه دين فكان عليهم رئيس. حبوه، حبوه. ثلاثة منهم سمعوه بيتأوح يقول من يسقيني ماء من بئر بيت لحم؟ ضحوا بحياتهم، حبوه. وهو كتب مزمور وقال الصديقون يكتنفونني لأنك تحسد لي. لا برضه بيني وبينك الكترة عزوة، يعني برضه 400 حضن أهو، إن واحد فيهم يوم مل ولا تعب غيره بيعمل ايه؟ بيسد. يعني حلوين ال 400 يا داوود؟ لا بصراحه كويسين قوي. ويغنوك عن الحضن الكبير؟ لا طبعا، احنا ما استغناش عنك ابدا، واحنا برضو يعني ده كلام، بس هم حلوين برضو، يعني انا مبسوط بيهم كده، انا سعيد جدا وسطيهم. لا حبيبي، كان كده اخليهم لك 600، بقيوا 600. بسط اكثر ونزل وراح صقلة، وهناك راح لو نتعلم الدرس. شوف بقى شوف بقى، لا انا عايز اقول لك حاجه بقى، عايز اقول لك حاجه. شاول ده راجل غدار، ده اصله خاطئ. طب يونسان مؤمن يا حبيبي، مؤمن بس ظروفه غصب عنه، اصله ده ابن ملوك، ده راجل امير ما ولفش على البهدله. طب دول بتوع بهدله طول عمرهم، دول من اصلهم متضايق ومر النفس عليهم، يعني دول وش بهدله، دول بقى مش هيسيبوني ابدا. طب هوري لك يا حبيبي، هوري لك ان مفيش حضن ما بيتقفلش، هوري لك ان مفيش قلب ما بيتقلبش، هوري لك ان مفيش انسان ما بيتغيرش، هوري لك ان انا بس. وقال الرجال برجمه وقاموا عليه ناويين يعملوا ايه؟ يرجموه. تعرف ساعتها حول عينه لمين؟ طب لايه ولا لايه قافل في اليوم ده؟ ما بيقفلش ابدا. صبح ظهر ليل عمري ما رحت له ولقيته قافل، عمري ما رحت له ولقيته مكشر في وشي، دايما يرحب بي. حضن عجيب نجده، الحضن ده نجده يوميها. اما داود فتشدد بالستمية، لما طلعوا في شنك طلعوا فلسو، تشدد بالحلو بالحبيب الجميل اللي ما بيتغيرش ابدا، وقف على حيله ورجع لبيته استريح. بس ربنا اداله اولاد كتير، وكانت بلوته يحب، ومحبه الولاد بلوه، لا ده محبه الولاد حلوه قوي. بس يوم ما يتحولوا الولاد لمصدر اشباع عاطفي تيجي البلوه، تيجي المأزويه. انه ربى اولاده، واحد منهم اسمه ادونية يقول عنه، فاكرين الكلمه المرعبه، لم يغضبه ابوه قط قائلا لماذا فعلت، من كتر الحب للعيال. اصلا عايزهم كده يحوطوه، اللي يقبله واللي يبوسه واللي يجي له كده، انت احلى بابا في الدنيا، انت ما فيش زيك اب، انت حلو، انت مبسوط الحكايه دي. طب يا حبيبي هتشرب المرار منهم وهوري لك عشان تعرف انه انا وبس. حصل ولا ما حصلش؟ تعرفوا داود شرب مرار اكثر ما شرب من مين؟ من ولاده. وكان اخرهم ابشالوم، وعرف ان اخيتوف معه الفاتنين، مع مين؟ بين الفاتنين مع ابشالوم. وكان هذا اخر شيء، الصاحب اخيتوف ده كان ايه؟ صديقه صاحبه ومشير الملك، الصديق والابن. لكن الكتاب يقول تعبير عجيب، ما بقول لكم كلمة الله، كلمة الله. وصعد في مصعد جبل الزيتون حافي مغطي راسه نائح حزين، بينوح على كل الأحضان اللي اتقفلت. بس الكتاب يقول كلمة عجيبة، ولما وصل داود إلى قمة، لما عرف انه ما فيش او في اكثر من الابن، لما الراجل سبه شمعي بن جيرة وابيشاي بن صروي يقول له سيبني اقتله، قال له حبيبي اللي خرج من احشائي يطلب نفسي، تزعل ان بنياميني يسبني؟ حبيبي خلاص اتعلمت الدرس، انا ما ازعلش من بنياميني ولا من اي بني ادم، ابني يطلب نفسي. تعرف يوم ما قال كده وصل الى قمة الإيمان والاقتناع إنه هو وبس. تعرف يوم ما وصل لدي عمل إيه؟ تعرف أنت هتبقى ساجد لما تبقى زي موسى بتعرف، ولما تبقى زي يعقوب بتتكل عليه، ولما تبقى زي داود شبعان بيه، ساعتها هنتقابل وهنعرف معنى السجود. معرفش هنقول إيه، ومش مهم ايه اللي نقوله، لكن المهم هو حاسس ايه. قد تكون العيون ونظراتها، قد تكون الدموع، قد تكون الانات الداخليه، مشاعر واحاسيس، افكار لا تسمع لكن تعطر السماء بعبيرها وتشبع قلب الاب، هذا هو السجود. دعونا نتقي الرب ونخافه، دعونا نبحث عنه لكي نعرفه، دعونا نتكل عليه دعونا نشبع بمحبته، وساعتها نبقى نتكلم عن السجود له كل المجد.